أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أنه لا ملازمة بين ما حكم به العقل ليحكم به الشرع، لا توجد ملازمة لتبعية حكومة الشرع لحاكمية العقل. وقلنا إن الماتن أبان هذا المطلب، أي عدم وجود الملازم، بلحاظ الحكم الواقعي، أي أن الشارع لا يحكم واقعا، لأن حيثيات الأحكام لا يطلع عليها إلا العزيز العلام. أما نحن فقد ندرك بعض الظواهر ويخفى علينا بعضها الآخر. ثم أبان الماتن يحفظه الله، أبانا أن هذه النتيجة التي توصل هو إليها تابعه عليها صاحب الفصول، وهذا تأييد قوي متين باعتبار أن صاحب الفصول عالم لا يشق له غبار في علم الأصول، غير أن صاحب الفصول يرحمه الله عليكم السلام اختلف مع الماتن بالقول بوجود تبعية لحكم شرعي ظاهري يلازم ما حكم به العقل، واستدل على مطلبه بدليلين. الدليل الأول هو إطلاق بعض آي القرآن الكريم، إطلاق الآيات يدلل على تبعية الشارع لما يحسنه ويقبحه العاقل. والدليل الثاني هو دليل عقلي، وخلاصته أننا وإن لم نجزم قاطعين بانتفاء المانع أو بوجود المزاحم، غير أن هذا لا يضير ولا يضر، باعتبار أن ديدن العقلاء عند الشك في وجود المانع مع تمامية المقتضي ديدن العقلاء القول بتأثير المقتضي في المقتضى وعدم الاعتناء والاعتبار والالتفات إلى ذلك المانع المحتمل، فلذلك لا يسعنا صاحب الفصول، لا زال الكلام لصاحب الفصول، لا يسعنا إلا القول بوجود حكم للشارع يلازم حكم العقل، بس في مرحلة الحكم الظاهري، أما بلحاظ الحكم الواقعي المطابق لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب معي، فنقول لا تبعية، لا تبعية في الظاهر، نقول تبعية تبعية، وفي الواقع لا تبعية. فعرفنا وين التبعية وين لا تبعية، باعتبار اختلاف عالمي الظاهر والواقع. ثم إن الماتن رد على صاحب الفصول وفندا كلا الدليلين اللذين أوردهما، فقال يحفظه الله يا صاحب الفصول، أما الاستدلال بإطلاق آي القرآن الكريم على وجود تبعية للحكم العقلي من لدن الشارع فليس في محله، فإطلاق الآيات إذا تمسكنا به يصير تمسك ماذا؟ بالدليل اللفظي، مش بوجود ملازمة عقلية، ولا بد أن نلتفت للفرق بين التمسك بالإطلاق والعموم كدليل لفظي وبين الاستدلال بوجود ملازمة عقلية، فإن البون شاسع في البين. أقول لك مثلا ماذا؟ أحل الله البيع، أحل الله البيع، فكل بيع حلال، ففي بيع مثلا شنو استحدث، بيع مثلا شنو جديد، تجي وتوقف على شنو، على البنك، وتطالع ساعة البنك، فإذا حدقت في الساعة فهذا يعني معناه أجريت ماذا؟ معاملة. صف تجي كل واحد يطالع الساعة، فإذا رفعت رأسك طالعت الساعة يعني تمت الصفقة. مثال، إيه مثال، كلنا نقول أجل إحنا وين إحنا فيه، طالع الساعة يعني صفقة، هذه صفقة معاه؟ أوه لا يتكلم هذا 10 صفقات. على كل ساعة كلامنا في الأمثلة. ف ثم استشكل، جاء واحد استشكل قال كيف هذا إشكال في هذا البيع، لأن هذا لا معاطاة لا كلام لا 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 لا، نشك في نفوذ العقد، ما نقدر نقول إن هذا العقد صحيح. ويما واحد من الأصوليين قال له شنو، أحل الله البيع شامل بإطلاقه للنظر في الساعة على تحقق نفوذ العقد. ويما واحد ثاني من الأصوليين قال لا، ما يحتاج في دليل عقلي هنا، شنو الدليل العقلي؟ قال وجود ملازمة. معي؟ ايه شنو الملازمة؟ قال ها، الملازمة جائية ناشئة من إطلاق أحل الله البيع، لأن هذا الإطلاق لو لم يكن شاملا لي مثل هذا البيع لكان كذا فيشمل فينفذ العقد. نقول له ما يحتاج، لو لم يكن شاملا خلاص بعد اطلاق كافي، ما يحتاج لنا بوجود ملازمة ودليل عقلي وهلما جرب بعد هذا اوضح. معاه واضح لنا الفكرة؟ فيقول دليل صاحب الفصول المهم الاول غير متين غير متين، أما دليل الثاني يقول هذا يخضع إلى شنو؟ إلى وجود قاعدة مذكورة ومزبورة في باب الاستصحاب، وهي قاعدة المقتضي والمانع. وخلاصة القاعدة أن المقتضي يؤثر في المقتضى عند الشك في وجود المانع. هذه خلاصة القاعدة، وطبقت في أمثلة محدودة، هذا لا إشكال فيه، بس ما نقدر نخلي نجعل قاعدة المقتضي والمانع عامة تامة شاملة لجميع الموارد، فالقول بشمولها لمثل هذا المورد الذي نحن فيه استدلال يحتاج إلى شنو؟ إلى تنقيحات واستدلالات لا تثبت المطلب بالرغم من ضعفها. واضح إذا كانت ضعيفة لا تثبت المطلب. لكن هذا بعد ما في كلام نقدر نقول إلا كذا. على كل، بعد أن يصل الماتن قلنا إن الماتن يقول هناك مثالان اثنان نستطيع أن نقول فيهما بوجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. المثال الأول ما هو؟ نعم، المثال الأول هو قبح التكليف بما لا يطاق. فلو وجدنا رواية مثلا صحيحة السند واضحة الدلالة تقول على طالب العلم أن يحمل 1000 كتاب، زنة كل كتاب 1000 كيلوغرام على رأسه. قلنا ما يقدر طالب العلم يحمل هالكتب لأجمعها على رأسه، إن هذا يلزم منه شنو؟ تكذيب بما لا يطاق، وهو قبيح، فالرواية ساقطة بنظر العقل. واضح لنا الفكرة؟ ها؟ على كل. والمثال الثاني هو ماذا؟ المثال الثاني التكليف بالمجهول من جميع الجهات، ما في شيء يكلفنا بشيء غير معلوم، لكن يقول الحمد لله هذان الموردان وإن وجدت ملازمة معي بنظر العقل، يعني بين حكومة العقل وحكومة الشرع وتبعية الشارع للعقل، بس الحمد لله لا نحتاج لهما، نحن في غنى عنهما. والخلاصة يعني ندرك القبح وندرك عدم وجود ملازمة، بينما أدركه ما أدرك عقلنا قبحه وحرمة التكليف به. واضح هنا كالتكليف ماذا؟ بما لا يطاق، والتكليف بالمجهول المطلق من جميع الجهات. بس احنا ما نحتاج، لأن أصلا في أدلة واضحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهالملازمة نحن بعد في غنى عنها. واضح الفكرة؟ المهم أن كلام صاحب الفصول لله الحمد، لأنه لم يتبع الماتن فيما قاله فبدا ضعف دليله معا في الشق الثاني اللي لم يتبع الماتن فيه، وأما في الشق الأول فدليله قوي إلى الغاية معا. طيب إلى هنا انتهى كلامنا. بحثنا الجديد في الإجزاء، تبون نطبق الأول ولا ندخل في هالمبحث الجديد؟ ها؟ وين وصلنا في التطبيق؟ 180. طيب وعلى ذلك بل يكفي حسن الحكم لمصلحة فيه لا في المتعلق، كمصلحة الامتحان أو التأديب والعقاب، تأديب والعقاب كما في وعلى الذين هادوا، حيث يمكن ترتبهما على نفس الحكم دون المتعلق، كما لا يبعد، يعني المصلحة والمفسدة يترتبان على نفس الحكم، في مثل تكليف إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل نعم، وفي تحريم بعض الأمور على اليهود كما قد يظهر من قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، تأديب معي وعقاب في نفس الوقت له حتى لا يبطر بالنعمة، وإن لصادقون. وعلى ما قلنا جرى في الفصول بعد التعرض لجملة ما ذكرنا، وجاب كلام بعد غيره مما لا 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 مجال لإطالة الكلام فيه، يعني جاب كلام ما لا دخل بالمطلب بس احنا اعرضنا عنه. ايوه اخذنا المفيد. ايه واليه يرجع ما ذكرناه في الوجه الثاني للاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين. شنو الوجه الثاني؟ قال ها هناك دليل على تبعية حكومة العقل لحكومة الشرع باعتبار أن هذا النظام في العالمين، عالم القانون التشريع وعالم ماذا؟ التكوين. تشوف شاء الله خلق أي شيء تشوف في مصلحة للخلق، رفع خفض أضر أو نفع، أفعاله تبارك وتعالى لحكم وغايات قد لا نحيط بها علما. أيوة وأيضا تشريعاته كلها لحكم ومصالح. ومن الظاهر أن الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الأحكام الشرعية. عجيب، ليش؟ لعدم إحاطة العقل بالملزوم من جميع الخصوصيات والجهات ليتسنى تشخيص موارد ماذا؟ الملازمة. لأني لو أحطت بكل شيء علما كان الآن أنا شفت شيء قلت هذا حسن، قال لي واحد تقصد؟ قلت أقصد أنه واجب عليك شرعا أن تأتي به معي. ثم التفت إلى شيء آخر قبيح، قال لي ايش تقصد؟ حرام، قال لي منين تقول ما في آية ولا رواية ولا ذا؟ قلت للعاقل حكومة لو الملازمة بين إدراكنا للحسن فالوجوب، للقبح فالحرمة. بس يقول ما نقدر، ليش؟ بل ذلك يرجع إلى الشارع الأقدس. نعم، إذا بين لنا، هو بين لنا مورد قال هذا قبيح، هالمورد هو الشارع قال قبيح، احنا بعد نعرف انه حرام معنا. وإن أمكن أن يعلم ببعض ذلك من قبله، ايش تقصد هالمطلب؟ يقول هالمطلب أشارت إليه بعض الروايات أن إدراكات العقل وعلم العقل بحسن الأشياء وبقبح الأشياء لا يلازم وجود حكم شرعي، وإلا لكانت عقولنا شارعة للأحكام مشرعة. والحال الروايات تقول ماذا؟ إن دين الله لا يصاب، يعني لا يدرك، لا يوصل إليه بالعقول. نعم قد يدرك العقل بنفسه في بعض الموارد قبح التكليف وأنه ظلم ينزه عنه تعالى. قلنا في موردين، الأول كالتكليف بما لا يطاق اللي هو حمل 1000 كيلو أو 10,000 كيلو، بعد 1000 كيلو هل يوم يحمل؟ ها ما يحملون هال كم؟ ما أقر شيء بس يلا الله على الأجسام اللي تشوفهم غريب، مثلا واحد كبره متدرب يمكن يحمل ما له شيء إلا بعير. وظاهرا يكلفك بتكليف ظاهري مع الجهل المطلق لا عن تقصير لأن مرة أنت تصير مقصر، فالله كلفك وانت جاهل، لكن تكليفك هذا عين الحكمة. ليش؟ لأن كان يجب عليك ماذا؟ أن تتعلم، لكنك ما تعلمت. تقول لا أنا جاهل، شلون كلفتني؟ موجود في الروايات، يوم القيامة تشوف واحد جال الملك قال ليش تركت الشيء الفلاني؟ واضرب أسطى. قال له كيف تسطرني أيها الملك وأنا لم أعلم بذاك التكليف؟ قال يلا إلى النار وبئس القرار. قال له شنو بس نتناقش، أنا ما أعرف ذاك التكليف جاهل. وقد قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا أعلم. قال له بس ما تذكر إلا قسم من الأحاديث أجيب لك الحديث الثاني. هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت؟ ايه وثالث بحث مقصر، قلنا تقصير اي ما عنده احترام الله يهديه، انتبه لكلمة تقصير لا عن تقصير. حتى بوجوب الاحتياط الذي هو مرجع البراءة العقلية، وذلك ينفع في معرفة حدود التكليف الشرعي الواقعية ومعرفة الوظيفة الظاهرية العملية. هذا ينفع في هالموردين، بس هذا ما يفيدنا كما قلنا لوضوح المطلب فيهما، إلا أن ذلك خارج عن محل كلامي. للتسالم والاتفاق على عدم التكليف بما لا يطاق، بنحو لا نحتاج أن نهتم بإثباته عن طريق وجود الملازمة وحكومة العقل، ما نحتاج إلى هذا. ولعدم نهوض البراءة العقلية بمعرفة الحكم الواقعي، الشيء اللي أنا ما أعلم به من جميع الجهات أستطيع أن أجري فيه البراءة، بس هل البراءة تنفي الحكم ماذا؟ الواقعي ولا الظاهري؟ ظهري معا. فلذلك البراءة ما تثبت لنا وجود ملازمة بين حكومة العقل وحكومة الشرع، كل ما في ملازمة في الظاهر. وهذه البراءة كما قلنا شنو؟ وظيفة عملية، واحنا كلامنا في دليل مش هو تشخيص وظيفة عملية، فهذا خلاف ما نتحدث فيه، وإنما هي أصل عملي يبحث عنه في محل آخر شخص للوظيفة. نعم يتجه دخول البراءة في محل الكلام لو كان المراد من الأدلة ما يعم دليل الوظيفة الظاهرية العملية. يعني قلنا شنو؟ قلنا شنو؟ قلنا في تبعية، بس التبعية مو فقط للحكم الواقعي، بل أيضا ما يشمل الحكم الظاهري العملي. يصير الكلام أعم يعني. ولعله لذا خص بعضهم دليل العقل بالبراءة الأصلية. أصلية حطوا عليها دويعة، يعني مو بالبراءة عن الحكم ماذا؟ الظاهري. في مثل ها هنا إذا جهلنا التكليف أجرينا في البراءة معي؟ هذا ما تثبت لنا الحكم. احنا نقدر ننفي الحكم ماذا؟ بلحاظ عالم الواقع، مو بنفي الحكم الظاهري. إذا دل دليل، يعني مثلا متى نستطيع بالبراءة الأصلية أن احنا ننفي وجود حكم؟ نصير عندنا اطلاع على جميع آيات القرآن وعلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ويجينا حكم واحنا واضح لنا الآن الشريعة كلها جايين نطالع فيها بشكل واضح تام، ونعرف التكاليف 1500 واجب و1500 حرام، 500 مستحب و500 مكروه مثلا، كل الأشياء احنا نشوفها. وجي لنا واحد افعل هذا ولا لا افعله؟ سمعت بأنه حرام. قل له براءة، براءة، هذا ليس بحرام. 100%؟ نقول له 1000000% مو بحرام. بلحاظ الواقع، بلحاظ الواقع معروف عندنا الأحكام، معروف. طيب نقدر ننفيه ولا ما نقدر؟ نقدر ننفيه. ها؟ براءة واقعية. بقي شيء، وهو أن صاحب الفصول رحمه الله اتفق معانا ونفى الملازمة الواقعية بين حكم الحكم العقل بحسن الشيء. حطوا حكم العقل مو حكم العقلي، حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه، وحكم الشرع على طبقه كما تقدم. إلا أنه ذهب إلى وجود ملازمة ظاهرية، بمعنى أنه يبنى ظاهرا على حكم الشرع بما حكم به العقل ما لم يثبت خلافه من قبل الشرع الأقدس. واستدل على ذلك يرحمه الله بدليلين. الأول إطلاق الآيات اللي قلنا هذا مو بدليل، وإنما هو تمسك ماذا؟ بإطلاقات وعمومات الأدلة، هذا مو دليل. ثانيهما العقل، بعد أن يدرك مقتضى الحكم فلا يعتد العقل باحتمال المانع اللي قال الماتن شنو؟ هذا يرجع إلى قاعدة المقتضي والمانع، ولكن ليس موردنا من مصاديق تطبيق تلك القاعدة. أيوة مصاديق جزئية أشير إليها في بعض الروايات. ثانيهما أن العقل بعد أن يدرك مقتضى الحكم لا يعتد باحتمال المانع، لكن الوجه الأول حيث لا يرجع لحكم العقل، بل يرجع شنو؟ لظهور هذه الآيات المطلقة الأدلة النقلية. فإذا مو محل بحث لنا، فهو خارج عن مورد البحث، ولا يسعنا إطالة الكلام في ذلك، لأن نتيجته إن قلنا مثلا إطلاق الآية يشمل هالمورد أو لا يشمل ذلك المورد، شو يصير؟ يصير هذه مو قاعدة كلية نستفيد منها وجود ملازمة، وإنما هو محل ماذا؟ مصداق جزئي يندرج تحت عموم أو إطلاق الآية أو لا يندرج. فنقول في هالمورد يندرج وفي ذلك المورد لا يندرج. ولعدم اختصاص الأدلة المناسبة بالآيات المذكورة واستقصاء الكلام في جميعها وفي مقتضى الجمع بينها في أنفسها وبينها وبين غيرها، يحتاج إلى جهد كثير ووقت طويل، احنا في غنى عنه. طيب فالأولى إيكاله إلى مورد الحاجة إليه من الفقه. احنا في بحوثنا الفقهية نشوف مثلا تلك الآيات اللي مر استدل بها صاحب الفصول، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم؟ اي نقول هذا المورد بغي، بغي بغي منهي عنه، وهذا فحشاء منهي عنه، حرام يعني. ذاك المورد مشكوك انه بغي ولا مو بغي، وذاك المورد مشكوك انه من الفحشاء ولا مو من الفحشاء. معي؟ ايه. يقول هذا ابحاث فقهية، ذا المورد ينطبق عليه اطلاق الآية وذا المورد لا ينطبق عليه. احنا كلامنا في قاعدة اصولية نستفيد منها ماذا؟ مجموعة من الاحكام، وذا في تطبيق محدود جزئي مورد موردي. معي؟ فالفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء أو السماء والأرض، ما في فرق. فالأولى إيكاله إلى مورد الحاجة إليه من الفقه، وأن يبحث بالمقدار الذي يقتضيه المورد، بعد مو بأزيد. وأما دليل صاحب الفصول الثاني فهو مبتني على قاعدة المقتضي التي ما ثبتت بنحو كلي. أي قاعدة اللي ثبتت بنحو كلي؟ الاستصحاب. وأما قاعدة المقتضي المبحوثة في نفس مبحث الاستصحاب فطبقت في موارد جزئية، ولا يتضح لنا التعويل على قاعدة المقتضي في موردنا، حتى نقول ماذا؟ توجد ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، وإنما ثبت الرجوع إليها في بعض الموارد لوجود خصوصية في ذلك المورد، معي؟ ولا مجال أنتم الآن نجيب ال 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 أمثلة مرت عندكم، جئنا بمثال اللي قلنا ما خرج من أحد السبيلين، ويمكن أن يكون من أمثلتها أيضا على بعض التطبيقات الأخرى استصحاب الكلي اللي مر عليكم، أنه إذا دخل حيوان في الدار وشككنا بين عمره، هل هو فيل حتى يبقى 100 سنة مثلا كما يقال أو 60 سنة، أو بقى حتى تبقى لا يومين، وأنا عندي نذر إن دخل حيوان في هذه الغرفة معي وبقي الحيوان إلى أن يأتي ولدي من السفر، ولدي مسافر، لأذبحن دجاجة. عاد ذي الدجاجة قيمة، مش دجاجة عادية. اي بعض الدجاج ترى لها قيمة، يعني مش على كل. فالآن أنا ما أدري الحيوان باقي ولا مباقي، شو نقول احنا؟ استصحاب. يجري الاستصحاب هنا ولا ما يجري؟ طبعا في كلام معي. إن كان فيل نقول له قابلية البقاء، يعني مقتضي البقاء موجود لأنه 10 أيام، وإن كان بقى فقد ماتت يرحمها الله. فهنا شنو؟ أي نقول نعم نجيب لنا في الدليل، يعني يقتضي، نقول هذا المقتضي موجود، شك في المانع كذا، والاستصحاب الحمد لله تام عام شامل، فيجب ذبح الدجاجة، نصل إلى النتيجة. يقول في مورد جزئي، وهذا شنو؟ ولا مجال لقياس المقام بما لو. يقول نعم في بعض الموارد أيضا التفتوا إليها، التفتوا لما قاله المال، ولا مجال لقياس المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسن وقبح القبيح. الآن أنا عندي شيء حسن، شنو هذا الحسن؟ التفت، الصدق حسن، واحد قال لي وأريد أتحدث معه بالصدق، أخبار بالحقيقة، لكن أحتمل أنني لو أخبرته بالصدق راح تترتب احتمال نتيجة سيئة لإضرار بعض عباد الله الصالحين في البلد البعيد الكذائي. فهل هذا مسوغ يمنع من ماذا؟ من الإخبار بالصدق. الإخبار بالصدق هو مقتضى شنو؟ تكليف الشرعي أن الإنسان لا يقول إلا صدقا ولا ينطق إلا حقا، معي؟ لكن باعتبار وجود مزاحم، شنو المزاحم؟ وجود مانع اضرار ببعض عباد الله الصالحين في بلاد بعيدة. طبعا المقتضي وهو التكليف المفروض ان يؤثر وهو يوجب ماذا؟ الحكم الشرعي. لكن احتمال المانع احتمال ان يكون رافعا للتكليف، يعني ما ترتب حكم شرعي على الاخبار بالصدق، ما في ملازمة بين ما ادرك العقل حسنه وبين وجوب الصدق وقول الحق في هذا الموضوع. طبعا هل هذا الاحتمال يعتد به هنا ولا ما يعتد به؟ الأصل أنك ماذا؟ يعني المانع لا يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى ولا يؤثر في ترتب هذه الملازمة، مع إلا أن يكون المانع بدرجة عقلائية يطمئن بها ويعتد بها فهذا شيء آخر. ولا مجال لقياس المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسن وقبح القبيح، حيث لا يعتد به العقل في رفع اليد عن داعوية حكم العقل للصدق الوجود ووجود ملازمة من لدن الشارع بوجوب قول أو القبح المعلوم. فلا ينبغي بنظره الكذب لاحتمال ترتب مصلحة مهمة عليه، ولا ترك الصدق لاحتمال ترتب مفسدة مهمة عليه، ما نقدر. أما في المقام فالشك في تمامية موضوع الدعوي، يقول كن فرق بين الأمرين. ليش؟ في هذا المورد قلنا إذا كان الاحتمال يعتد به يطمئن به، يعني وجود المزاحم، ايش قلنا؟ الاحتمال المعتد به مسوغ أن لا يقول الإنسان الصدق، أن لا يقول، يعني لا 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 توجد ملازمة بل يترتب حكم آخر وهو الأهم لكن كما تقدم. لكن احنا ما وردنا شو نقول؟ نقول لا يحكم الشرع، لا يتبع الشرع حكم العقل. ليش؟ لأن العقل لا يدرك جميع الحيثيات. ففرق بين كلامنا وبين هالمورد، ذات قد افترضنا أن كل الحيثيات بينة واضحة حتى عند الشارع أوجب علينا ماذا؟ أن نحكم، أن نسير على وفق ما أدركنا، تصير الأمر بين هناك. أما كلامنا هنا مع عدم تمامية وبيان الحال، فكلامنا في وادي وذاك المورد في واد آخر. أما في المقام فالشك في تمامية موضوع الدعوية الشرعية، حيث لم يحرج إلا المقتضي للملاك وهو الحسن أو القبح العقلي، مع احتمال وجود حيثية أخرى لم نطلع عليها مانعة من حكم شرعي. فذا غير ذاك المورد اللي قلنا ماذا في احتمال معتد به غيره. فينحصر الأمر فيه بقاعدة المقتضي التي ذكرنا أنها لا تتم إلا في بعض الموارد الجزئية والنادرة. وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التحسين والتقبيح العقليين وإن كان ثابتين بمعنى إدراك العقل الحسن وإدراك العقل القبح في بعض الموارد ووجود داعوية من لدن العقل بالإتيان بالحسن وترك القبيح، إلا أنهما لا يستلزمان وجود حكم شرعي على طبقهما. ليش؟ لإمكان أن الشارع اطلع على ما يزاحم ما أدركه العقل من حسن الحسن وقبح القبيح، أو على ما يمنع من جعل الحكم من قبله على طبق ما أدركه العقل، كما لا يستتبعان لزوم البناء عليهما، لا يستتبعان لزوم البناء ظاهرا على جعل الحكم الشرعي، ليكون عندنا استنباط نقول أينما أدرك عقلنا حسن شيء فواجب شرعا، وأينما أدرك عقلنا القبح فحرام شرعا. نعم، لو حسن جعل التكليف من قبله إما لحسن المتعلق أو لقبح المتعلق، مثل نشوف مورد حتما نعرف 100% إنه حسن، مثل حفظ رجل صالح تترتب عليه الكثير من المصالح معي، بحيث أخبر المعصوم عن صلاحه معي، وهذا واضح إنه يحسن هنا حفظه، ولا مانع من جعل الحكم الشرعي على طبقهما حينئذ. وشيء مثلا هذا واحد مثلا المعصوم أخبر بأن هذا رأس الضلالة والفساد، كما أخبر رسول الله عن ذي اليدين، يقولون ذي اليدين أو ما دين أي واحد ذي الثدي أو ذي إيه؟ الثدي مو ذي اليدين، الثدي ذاك ذي اليدين اللي في سهو النبي ذا ثاني الثدي، أو لمصلحة في نفس الحكم لا دخل للمتعلق فيها، فلا بد من جعل الحكم لكماله المانع من تخلفه عن الداعي العقل. إذا واضح عندنا الأمر وبين وندرك المصلحة، هذا واضح ترتب الحكم. بس كلامنا إن إحنا لا، مجرد ندرك الحسن وتبقى بعض الحيثيات اللي قد يطلع عليها الشارع، هذا ما نقدر نقول بوجود ملازمة، إلا أنه لا يتسنى للعقل غالبا إدراك حسن الجعل لعدم إحاطة العقل بالجهات والحيثيات الدخيلة في ذلك، فلا تنفع الملازمة المذكورة في الاستنباط. غاية الأمر أنه قد يتسنى للعقل إدراك قبح التكليف الواقعي أو الظاهري في بعض الموارد الجزئية كالموردين اللذين ذكرناهما آنفا. شنو؟ تكليف بما لا يطاق والتكليف بالمجهول المطلق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.